أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة أنه ما هل الحج مشيا أفضل أم الحج راكبا، وقلنا المقصود من الحج في هذه البحث أقرب يعني أن يكون المقصود في خلاف، لكن الأقرب أن يكون المقصود في هذا البحث نفس أفعال الحج مو السفر إلى الحج. في روايات تتكلم عن موضوع السفر في روايات تتكلم عن موضوع الحج بشكل شو اسمه يعني عن نفس السفر إلى الحج، بعض روايات سفر الإمام الحسن والراحلة تساق بين يديه موجودة، بس غالب الروايات ناظرة إلى الحج يعني نفس أفعاله مش السفر. لذلك حتى الروايات ذكرت المشي، ذكرت أنه اركبوا ثم انتظروا المشاة بعدين تكملوا الحج وما شكل ذلك. وفي نص رواية سئل أنه الإمام الحسن عندما حج ماشيا في حجه أو سافر، قال لا أفعال الحج كانت ماشيا فعلا. على كل حال بغض النظر عن هذه التفاصيل بصور القدر المتيقن ما تقول حج ماشيا يعني حجه كان ماشيا، ممكن أفعاله حتى السفر كان إليه ماشيا فعلا. عليكم السلام. وقلنا بأنه إذا واحد أراد أن يجمع بين النصوص، نحن إذا واحد نظر إلى مجموع النصوص فعلا يستفيد أن لا إشكال بأن المشي له فضيلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، من جهة أخرى أن هذا المشي إنما له فضيلة عظيمة بشرطين، بشرط أن لا يكون في شح على النفس، وأن لا يكون أيضا مضاعفا عن الغاية من العبادة هي عبارة عن الدعاء ومشاكل ذلك. على أنه إذا افترضنا أن واحد أراد أن ينوي بفعله سنة رسول الله صلى الله عليه وآله فالأفضل له الركوب، وأن كان المشي هو بنفسه من حيث إذا قلنا مع الركوب هو أفضل، لكن الركوب بيصير بتعنونه بعنوان أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله يصبح ماذا هو الأفضل. هذا كانت عصارة ما ذكرناه في الجلسة السابقة. يقع الكلام الآن، حنتكلم عن موضوع الثواب على المقدمة بس نخلص البحث بعد إذنك يعني. والعقاب ماشي، مش لك شو نسوي بالعقاب، بس انت اللي شو لازم اقول، بعث لي رساله شو لازم احكي اقولهم انا. بعد ذلك هذا الدليل الاول. الدليل الثاني هي مساله التمسك باطلاق افضل الاعمال احمزها. هذا يدعى بان هناك قاعده او روايه عامه شامله تقول افضل الاعمال احمزها فعلا، فقد شاع الاستدلال بهذا الحديث منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في كتب الفقه والأصول والكلام. مثلا إذا أعطيكم النماذج حتى تعرف هذا البحث قديش بحث مهم رغم أهميته. شفت لك هذا بحثه؟ رأيت أحد؟ بالي من لطائف هذه أنه أبحاث يكثر الاستدلال بها تطلق إطلاق المسلمات من دون ماذا أن يبحث عنها فعلا. شو السبب؟ ما عم بفهم. في شغل ارتكازات افتكاسات على كل حال. المقام الأول على كل حال إذا نبحث نحن هذا المطلع بحث حسب مقامات ثلاثة. مقام الأول أين استفاد العلماء، يعني كيف طبق العلماء هذه القاعدة في الأصول والفقه والكلام. بحث الثاني نتعرض له إن شاء الله تعالى حول هذه القاعدة، ما هو مصدر هذا الحديث. والبحث الثالث حول هذه القاعدة، هل يمكن أن يستعاض عن هذا الأحاديث بأحاديث أخرى مشابهة أو لا؟ يعني فينا نجعلها قاعدة متصيدة ما انتبه لكونها هالأيام بيقولنا شو؟ ليست هي نفسها لكن هنا فيها قاعدة شو؟ صيدناها. نشوف نحن البحر اللي عم بتصيدوا منه بيطلع هيك سمكة ولا بيطلع هيك سمكة، يعني بيطلع هيك قاعدة عفوا ولا ما يطلع هكذا، بيخرج هيك قاعدة أو لا؟ بتصيدوا كثير هم بعض الأحيان. طبعا من باب الإشارة، افترض أنك أنت تصيدت الحمد لله رب العالمين وأن كنت بشك، افترض أنك تصيدت قاعدة من هذه القواعد، ينبغي أن تلتفت إلى أن ما تصيدته لا تعبد به، تعبد يبقى في المتصيد منه، فينبغي لك ما فيك تمسك بإطلاع. يعني مش أنك ولا مرة واحد رديت على مسألة الناس مسلطون على أموالهم أنه ما في رواية يعني حتى عند السنة أتكلمت أنا، مش بس أنه عند الشيعة. إيه هذه أصلاً استدلالات الشافعي، أصلاً منا رواية. فقال لي قاعدة متصيدة، قلت افترض. قلت طبعاً شو متصيدة؟ المتصيدة مثلاً لست أولى بالمؤمنين أنفسهم من كنت مولاه فهذا عليهم مولاه. بل فهذا متصيد بهيك احاديث ترو ستوري. شو عم بحكي لنا انت؟ ما عم بألف. قلت افترض انك تصيدتها، ما تقلي تتمسك باطلاق الناس مسلطون على اموالهم، لم تعد كلمة الناس مسلطون على أموالهم عبارة ماذا؟ عبارة شرعية، صح ولا لا؟
لا نعتبرها إطلاق.
ما في لا، بس أنت عبارة من عندك يعني. فأنت إذا كان في مصيد وشككت بالإطلاق وعدم الإطلاق، تعرضها على المصيد منه مو على ما تصيدته. تفهمت شيخ عمران؟ أحسنت. إن شاء الله تفهم علي شو عم بقول لك. ما عشت الله تعمل حركات. على كل حال، هذه المقامات ثلاثة نبحثها ثم نختم بتنبيه لا بأس به إن شاء الله. بالنسبة للمقام الأول، مواطن استفادة من هذا البحث، استفاد منه في الفقه، وأول من وجدته استفاد من هذه القاعدة الشيخ أبو جعفر الطوسي في الخلاف الجزء يرحمكم الله في الخلاف الجزء الثاني صفحة 337، حيث ذكر مسألة أثبت أن العمل إذا كان ذا مشقة فهو أفضل، من دون أن يذكر الرواية. عبارته قال: يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء، إلى أن قال والركوع في القديم كذا، إلى أن قال العبارة بلي، وأيضا القيام أشق من الركوب فينبغي أن يكون أفضل. القيام أشق من الركوب فينبغي أن يكون أفضل، هذه عبارته. ما ذكر قاعدة أفضل الأعمال أحمزه. العلامة الحلي رحمه الله تعالى ذكر نفس هذا الفرع، لكنه نص على الحديث في التذكرة الجزء الثامن صفحة 171 فعلا. وأيضا ذكر هذا نظير هذا البحث في مسألة أفضلية المشي، الرمي راكبا وغير ذلك من المسائل الفقهية التي ذكرت في كلماتهم. أيضا شو اسمه الفاضل المقداد عندما أراد أن يستدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، قال بأن صلاة الظهر هي أشق، فتكون ماذا؟ هي صلاة الظهر. بأيامهم إيه؟ لعل بأيامك أنت واحد تم اتصال آخر الليل ملاش آخر. وأيضا من الأبحاث الفقهية المطروحة فيما بينهم أنه كيف يجمعون بين قاعدة أو رواية أفضل الأعمال أحمزها وبين رواية نية المؤمن خير من عمله، فإنه أيهما أحمز، النية أو العمل؟
العمل.
العمل، فكيف تكون النية أفضل من العمل؟ الله بيقوله. هذا أبحث مطروح في كلماتهم، مثل الشهيد الأول في القواعد والفوائد وغيره رحمهم الله تعالى. في أصول الفقه تعرضوا لهذا البحث أيضا، مثلا ذكروا بأنه إذا اختلفت الأمة على قولين فهل يجب علي أن أختار الأشق أو لا؟ ليش تختار الأشق؟ لأن أفضل الأعمال ماذا؟ أحمزها، أن العمل بالأثقل أفضل فيجب العمل به، كما أشار إليه المحقق الحلي في معارج الأصول. وأيضا من الأبحاث التي طرحت طرحه العلامة الحلي، هذا من لطائف الأبحاث، ويثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتكلم باجتهاد، مش العلامة، رعاة بيكون ناظر للرازي، أنه يجب أن يكون قد صدر من رسول الله ماذا؟ صلى الله عليه وآله اجتهاد. شو دليلك على ذلك؟ أي أصعب، تفتي برواية تفتي باجتهاد؟ أحسن. العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص فيكون أكثر ثوابا، لقوله صلى الله عليه وآله أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها. فلو لم يعمل رسول الله بالاجتهاد مع أن الأمة عملت به كانت الأمة أفضل منه وباطل إجماعا. دليل تام جدا قوي. في علم الكلام طبعا في نكات أخرى. آه مضبوط، من أحد الأمور بالأصول الشائعة الذكر في مسألة مقدمة المستحب، في مقدمة في مقدمة الواجب عند الحديث عن المقدمات المستحبة هل ينال عليها الثواب أو لا، فيقال بأن هناك ثواب على المقدمات، لأن ليس ثواب على المقدمة، الثواب على ذي المقدمة، باعتبار أن مشقة المقدمة توجب مشقة ماذا؟ ذي المقدمة. وأفضل الأعمال ماذا؟ أحمزها. ذكرين البحث؟
نعم.
بالكفاية كمان. في علم الكلام يا موالين الكرام تعرضوا لهذه المسألة، مثلا عند الحديث عن أنبياء أفضل من ملائكة، من صدور الطاعات أحمز منه، الملائكة أو الأنبياء؟
الأنبياء.
فهم أفضل لاشتغالهم بالعبادة مع جواذب الشهوة والغضب والموانع الخارجية، فتكون عبادتهم أشق. وقال صلى عليه السلام: أفضل الأعمال أحمزها. هذا ذكر العلامة الحلي، مذكورة في كلمات الرازي أيضا، وأيضا في كلمات المحقق الحلي. مثلا شو اسمه، اختلاف الاستعدادات البشرية، أنه ها
الأوعية،
إيه مثلا أنك أنت، أنك أنت والله مثلا استعداداتك للخير أكثر من هذا، استعدادات الشر واضحة جدا، وأنت استعداداتك للخير أفضل بكثير. هو أيضا البيئة الربيان فيها بيئة بيشتغل، هو بيئتك أفضل بكثير، فهو استعدادات الشر وميول الشرور واضحة جدا عنده لحضرته بخلاف حضرتك. فكيف الله تعالى ثم صدرت منك صلاة ونفس الصلاة صدرت منه، أيهما أكثر ثوابا؟ ذاك، لأنه هذاك أفضل الأعمال أحمزها. فالله يحاسب كل إنسان على قدر مشقة التكليف التي ابتلاه بها، فما تزعل بسبب بلاءاتك الكثيرة.
أحسن.
هاي ذاكرينها بعض العلماء، الشيخ ناصر مكارم الله يحفظه ذاكرها بأنوار الأصول الجزء الأول 259، كان بيحكي عن موضوع اتحاد طلب الإرادة والبحث، تعرض هناك لهالمطلب هذا. أنوار الأصول الجزء الأول 259. إيه بعد شو كنا عم بحكي أنا؟
خلاص المقام الأول.
إيه بعد ذي الفكرة أنا، بس بدي أشرح هذا، هذه خلاص بيناتنا. هذه فكرة أفضل الأعمال أحمزها كثير بتناسب علم الكلام، كثير تناسبهم. أنه جماعة المتكلمين في مقام حسن التكليف بين حسن التكليف ماذا قالوا؟ أنه التكليف من الكلفة والمشقة ومشاكل ذلك، وتحتاج إلى التعريض بالثواب وهالمسائل. كثير بيحبوا هالأفكار هم المتكلمين، تقولون أفضل الأعمال أحمزها لأنه بتتناسب مع شو منظومتهم الفكرية، أن الثواب على قدر المشقة، أنه هي أصلا فكرة التكليف عندهم فيه مشقة، والثواب أنه حق لك لأنه عرضك المولى ماذا للعسر والحرج والضيق وكذا، فيحتاج إلى ثواب فعلا. هذه الفكرة كلامية كثير قوية بتكون معهم فعلا.
شيخنا وين بحث الشهيد الثاني؟
الشهيد الأول؟
لا هذا لما قلت هذه القاعدة، وأنني
بعدين حننشرها لهذا البحث، ننشر هذا البحث إن شاء الله، تأخذ مصادر كلها. خلينا نكمل البحث، نعجل حتى نخلص اليوم بلكي. المقام الثاني في المقام مصادر هذا الحديث، هذا الحديث مولينا الكرام عبر عنه العلامة محمد باقر المجدسي رحمه الله تعالى، متوفى 1111 للهجرة. 10 خلاص نوينا استقرينا.
لا واحد واحد واحد
1111 أو 10 للهجرة. قال: الخبر المشهور بين الخاصة والعامة. قال: الخبر المشهور بين الخاصة والعامة. قلت: لا يقصد العلامة المجلسي من الشهرة الشهرة في الرواية، ولا العلامة المجلسي رحمه الله تعالى لا يقول أصلا. أولا هذا الحديث ليس له أي سند في كتب الإمامين، ولم يرويه أي صاحب من أصحاب المجاميع الحديثية عند الطائفة كمصادرنا الأولية. ونفس العلامة المجلسي رحمه الله تعالى قد شكك في صحة حديث أفضل الأعمال أحمد في بعض عباراته في مرآة العقول،
عبائره موحدة،
عبائره إيه؟ قال هكذا: وأما حديث أفضل الأعمال أحمزه على تقدير تسليم صحته، على تقدير تسليم صحته، وله الشهرة، لو كانت شهرة روائية كان لا إشكال في المسألة. مقصود من الشهرة مثل هالشهرات المتعارفة الآن،
دارجة على الألس،
بالي دارجة على الألس، مثل هذه كثير من الروايات اللي دارجة على. تدري أنه مثلا أنت مثلا هذه الرواية أنه لا، هذه أحلى من هذه، أنه من أين وفي أين وإلى أين، وين
أنت تعلم
إيه
رحم الله من عرف
من أين وإلى أين، إيه من هالرواية،
من عرف مصدر هذه الرواية،
رحم الله من عرف مصدر هذه الرواية. وين موجودة
وإلى أين؟
ها
قاعدة
مصطادة، مصطادة صدر المتألهين، ذكر أمير مسامير، هو أول واحد ذكر صدر المتألهين حسب الظاهر، هو مش الرواية. في عندنا رواية بالكافي شيء آخر: وجدت أن علم الناس في أربعة أن يعلم ما, 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 ما أراد به ربه كذا، هذه الرواية معروفة بالكافي موجودة، هذه موجودة، بس موجود من أين في أين إلى أين. وجعلها ثلاثة جعلهاش أربعة هو هي الرواية كانت ثلاثة أربعة بكذا ثلاثة تتصيد وكلكم طيب. وعلى كل حال أيضا كذلك شكك في سندها محمد طقي المجلسي عندما قال ما روي عن النبي أن أفضل أعمال أحمزها لو صحت إن هنا بشككم ماذا بصحة هذا السند. في كتب العامة فالموجود في كشف الخفاء العجلوني يقول أفضل العبادات وفي رواية بالإفراد يعني أفضل العبادة أحمزها قال في الدرر تبعا للزركشي لا يعرف. وقال ابن القيم في شرح المنازل لا أصل له. وقال المزي هو من غرائب الأحاديث ولم يروى في شيء من الكتب الستة حتى السنة ما عم بيلاقوه. وقال القاري في الموضوعات الكبرى معناه صحيح هذه متصيدة نين تصيدته طلع لما في الصحيحين عن عائشة الأجر على قدر التعب قستنا رشيد. وذكر في اللآل عقبه أن مسلم روى في صحيحه قول عائشة إنما أجرك على قدر نصبك إنما أجرك على ماذا على قدرك نصبك. وفي نهاية ابن الأثير مروي عن ابن عباس بلفظي سئل رسول الله أي الأعمال أفضل قال أحمزها وهو بالحاء المهملة والزاي أقواها وأشدها. هذه هي الرواية وهم من هنا أخذت هذا مصدره مصدره يا أما قول عائشة أن على رسول الله أنه قالت أفضل الأعمال شو قالت لا لا ها على قدر الأجر على قدر التعب هيك قالت عائشة أو أنه مش على رسول الله قول عائشة يعني إما أنه عائشة قالت الأجر على قدر التعب بس أنت تقول الأجر على قدر المشقة عائشة قبلكم ذكرت أن الأجر على قدر التعب أو أنه رواية موجودة عن ابن عباس ما أدري ما لها سند ولا بالصحاح الستة ولا بالصحاح 12 موجودة في بعض الكتب أنه قال عن نبي رسول الله مقصودي أنه هذه موري
مسلم قوله لعائشة إنما أمرك على قدر نصبك
يا هذه نصبك عبيك أجر على قدر التعب أنا في واحدة أخرى
هذا مو عن عائشة هذه عن
إيه في وحدة عن النبي بلي. بلي وعلى كل حال مقصودي بأن التعبير أحمزها هو منقول يعني بنهاية ابن الأثير نقل هناك هذه العبارة عن ابن عباس أنه سئل رسول الله إلى آخر العبارة فذكر هذا الجواب. هذا الحديث مو موجود أبدا موجود عند السنة بعض رواياتهم ممكن واحد يتناقش معهم بدلالته بس نحكي على مستوى مصادرنا حديث غير موجود البتة. خلينا نكمل بس أنا خدمتك أنا بعد لا تحكي شيء بهالموضوع
إيه في موضوع مو في الرواية
لكن
في هذا
ككبرى يعني كبرى ولا كبريات
لا مو كبرى
لكن
يعني بعض الآيات القرآنية لما تفاضل بين الأعمال قد يستفاد منها
نحكي
منطق
نحكي نحكي بخدم
هذا شيء مرتكز
بخدم بخدم هنحكي عن موضوع الارتكاز في الأذهان الشريفة مالتكم مقام الثالث
نسأل
إيه مقام الثالث هتكلم عنه هنتكلم عن المقام الثالث في بيان ما يؤيد هذا الحديث من حيث المعنى بلي مولانا بخدمتك هنقرأ الرواية هذه هلا هنحكي المتصيدات ما يتصيد منه عادة فجبت ثلاث ما يتصيد منه بخدمتك نحن
ثلاث روايات
ممكن يتصيد منها معنى من المعنى
ثلاث آيات
بخدمتك خليني بس أقرأ بحثي أنا
مقام الثاني
مصدر الحديث مقام الثالث طالما أن الحديث بنفسه مش ثابت ويدعى أنه متصيد من شيء آخر تفضلوا حضراتكم شو يصيروا من الآن فصاعدا مولانا
نتصيد
جيبوا عند الاستشهاد ما تصيدتم منه. نحن عندنا قاعدة بالحياة نحن مشكلتنا هو البعد عن البعد عن الألفاظ التي وردت عن المعصوم بس تبتعد عن الألفاظ الموردة عن المعصوم عليه السلام سرد تعتقد أنه ما ليس بأصيل صار أصيلا ما يصير هذا بعد يعني أنت هذه الألفاظ طرد أنك أنت الآن تدعي أنك تصيدتها الحمد لله رب العالمين بارك الله بك بصير بعد ذلك بتمر الدهر أنه خالصة هذه متعبد بها مش متعبد بها وقلت لعضاتكم مثال الناس مسلطون على أموالهم ما لها أصل ما لها أصل وصار يتمسك بإطلاقها الآن يقول لك مجبورة ومجبورة ضعف وسنادة مين جبر مين
عقلائية
يعني ارتكاز عقلائي مو لفظ التمسك بإطلاقه إذا كانت هي ملك ارتكاز عقلائي خليك على ارتكاز العقلائي نفس الشيء حضرتك إذا عندكم آيات اذكروا الآيات، إذا في ارتكاز اذكروا ارتكاز، مو تتمسكوا بإطلاق عبارات. خلينا نشوف الروايات اللي ممكن ذكرها في المقام. الرواية الأولى على أمير المؤمنين عليه السلام ما ورد عليه أنه ما ورد عليه أمران قط كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه. ننقل رواية الصدوق سند معتبر عن محمد بن قيس البجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال والله إن كان علي عليه السلام لا يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد، يحترم جلستنا نحن، ويجلس جلسة العبد، وإن كان ليشتري القميصين السنبلانيين، شيء حلو يعني مفروض، فيخير غلامه خيرهما، بجيب ثوبين ملاح وبيقول له غلامه شو أيو أحلى بدك يا أنت، مش مثلك تعطيني آخر شيء البقيه، كم حبة شوكولاتة بقيه عندك بالسيارة. إنه كان يشتري القميصين السنبلانيين فيخير غلامه خيرهما ثم يلبس الآخر، فإذا جاس أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه حذفه. ولقد مش بروح عند الخياط ودرزدية بيقطع دوره. ولقد ولي 5 سنين ما وضع آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا أقطع قطيعا ولا أورث بيضاء ولا حمراء، وإن كان ليطعم الناس البر واللحم. سمعت؟ وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل. وما ورد عليه أمران كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه. ولقد أعتق 1000 مملوك من كد يده تربت فيه يداه وعرق فيه وجهه، وما أطاق عمله أحد من الناس، وإن كان ليصلي في اليوم والليل 1000 ركعة. وإن كان أقرب الناس شبها به علي بن الحسين عليه السلام، وما أطاق عمله أحد من الناس بعده. زين العابدين تشبه بأمير المؤمنين ماذا؟ شيئا ما، ما قدر وما أطاق أحد، ما أحد يقدر، أمير المؤمنين هذا، ما أطاق عمله أحد من الناس بعده صلى الله عليه. أنا ما أدري هالرواية ما فيك تتصيد منها شيء مبدئيا، هي أصلا الرواية هي أصلا واضحة جدا في مقام بيان خصوصيات. لكن لو تنزلنا عن هذا في المقام، أولا عندما يرد خطاب مثل هالخطاب هذا ما عرض عليه أمران، نقرأ نص العبارة، ما ورد عليه أمران كلاهما لله رضا إلا أخذ بشدهما على بدنه، أولا لابد أن تكون إما فعلان يؤديان إلى غاية واحدة أو غايتان مستحبتان. أما إذا كانت غاية واجبة وغاية مستحبة أكيد حيقدم الواجب حتى لو كان ماذا أيسر. بس أنا أدري أنت ببالك أنا عم بتناقش أنه في شيء أيسر ومأشاق لأمير المؤمنين عليه السلام، تصح هذه الكلام؟ أدري أنت ببالك هيك شيء، يعني في شيء أهون عليه وهين ولا كله على حد واحد؟ هذا أمر آخر، هذا عم نتكلم نحن بحسب الظاهر البشري فعلا، عم نتكلم بمقامات أخرى. على كل حال هذه الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كل ما تدل عليه نكتة أخرى سوف يأتي الحديث عنها في روايات أخرى عن أمير المؤمنين، هي عبارة عن أن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى كان في مقام الجهاد النفس الذي يبرزه والزهد الذي يبرزه، كلها خصوصية واضحة. هو أصلا أنك تكره نفسك على أمور هذا نحو أنحاء ماذا؟ جهاد النفس. وحنوضحه أكثر عندما نقرأ الحديث اللاحق اللي هو أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه. هي أصلا مو مرتبطة أنه أفضل الأعمال من حيث ثوابا، أفضل الأعمال أنك أنت جاهد نفسك، خلي نفسك تكون ماذا؟ تكره على بعض الأمور، فأن هذا سوف يصيرها ماذا؟ أكثر لينة بين تحت يديك، يعني مثل العجينة بين يديك فعلا. ها؟
يؤدي
إلى ثوابت. أوكي ما في مشكلة، حيجي بخدمتك. هذا الكلام أتفضل في حضرتك حنذكره إن شاء الله في الذيل، أنه بعض الأحيان المشقة قد تخليك تنال ثوابين، ما عندي مشكلة، لكن نحن كلامنا ذات العمل، هذا سوف يأتي الحديث عنه. لذلك عفوا هذه الرواية لا تدل، أعطوني بس نكتة بالرواية ذكرت أن تفضيل أمير المؤمنين لأحد العملين كان لأجل أنه أكثر ثوابا. شو الرواية قالت؟ قالت ما ورد عليه أمران كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه. هل في بالرواية تعليل لأنه أكثرهما ثوابا؟ أخذ بالأشد والأشق. لماذا؟ لأنه هو هكذا أمير المؤمنين صلى الله عليه كان مرتبط أمور بجهاد النفس، كان يبرزها بأعظم مبانيها وأعظم معاييرها بالخارج. يعني أمير المؤمنين مو فقط، يعني هو عندنا نحن مرتبة الزهد اللي هو عبارة أن لا يملكك شيء وما أدري شو، ولا تحزن على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك، لكن عندنا مرتبة زهد أخرى هي عبارة عن شو؟ تجسد الزهد. وأمير المؤمنين كان مجسدا لهذا الأمر صلوات الله تعالى عليه. ها؟ قل بتجسد أمير المؤمنين.
بس هذا ذكر الإمام لهذه
الرواية.
نعم.
الإمام
في
مقام
مدح اليوم.
ولم
يبين خصوصيته فيه.
ما عندي شيء. ما بين خصوصيته فيه؟ كل هذا ما بين خصوصية؟
لا، ما بين أنه كان يختار الأشد لأنه كذا كذا كذا. فقل هذا بنفسه يدل على حسن اختيار الأشد، سواء من باب أنه أفضل الأعمال أحمد
أو من باب جهاد
النفس.
أو من باب جهاد النفس.
أي من باب جهاد.
خلاص كافيني.
لكن يدل
كفاني.
على الرجحان.
كفاني
الأشد.
بس ليس من باب افضله.
إيه بس سلمون
عنوان اخر صار،
بس تسلمون هذا انه تدل على رجحان اختيار الاشد.
ايه بس انك تفهم لماذا اختار الاشد، اما مجرد رجحان اختيار الاشد فقط لانه اشد من دون الاحراز نفس النكات اللي وصل لها امير المؤمنين، لا
لا لا ما ادري على شيء اكثر من اختيار الاشد. ما قالت لي انه كذا او لانه
واحد يأكل الخبز والشعير بهالسياقات هذه ما بتدل على يعني واحد بطعم الناس البر واللحم ويتصرف لبيته ويأخذ ليأكل الزيت والشعير والخل ومشاكل ذلك، ما بتدل على ما تحكي عن سياق معين، سياق أن إنسان زاهد مجاهد لنفسه ما أعطاها شيئا لنفسه. يعني في أحد مثل أمير، في أحد مثل أمير المؤمنين؟ لا عذرا، ما إذا الرواية في هذا السياق أنه لم يكن يعطي نفسه شيئا، كان هذا درجة زهد أن نفسه ما تشتهي شيئا يعطيها إياه. اللي عنده عنده هالقدره هذه خبرنا عن عضلاته اخر النهار، بس انه هذا امير المؤمنين كان
نهايه اختيار الاشد اللي اختار الاشد راح يحقق هذه الغايه سواء كان مرتبطا عليها ام لا.
لا ما يحقق هذه الغايه، قد يكون عنده قصد البدعه هذا بعد شوي. حديث الثاني، ما جاء في نهج البلاغه من قول امير المؤمنين افضل الاعمال ما اكرهت نفسك عليه. قلنا لا ربط لهذا الحديث بكونه اكثر ثوابا، بل مرتبط بمخالفه هوى النفس وجهادها. ولذا قيل في بيان هذا الحديث في بعض في منهاج البراعة يقول: قد فرض الله على عباده فرائض وندبهم إلى سنن وكلفهم ما يطيقون لإرادة نفوسهم، إلى أن قال: فكل عمل يخالف ميل النفس وهواها يكون أنفع في تزكية الإنسان نفسه. هذا هو أفضلية من حيث إنها ماذا؟ أنفع في تزكية النفس، مو أنفع لأنها أكثر ثوابا. لا أقل لا دليل من الرواية على هذا المعنى. رواية الثالثة، خبر عمار بن موسى الصاباطي وقد جاء فيه: قلت لأبي عبد الله: أي أفضل، العبادة في السر مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل، أو العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام منكم الظاهر؟ فقال: يا عمار، الصدقة في السر والله أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك والله عبادتكم في السر أفضل مع إمامكم المستتر في دولة الباطل، وتخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة أفضل ممن يعبد الله في ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر في دولة الحق. وليست العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة والأمن في دولة الحق فعلا. طبعا هذه الرواية سندها معتبر يمكن من نقل الصدوق، مش معتبر من نقل الكليني على مستوى السند البحث السندي، بس موثوق بهذا المتن على كل حال. طبعا هذا الحديث ما أدري إذا واضح ولا مش واضح عندكم، أنه مرتبط لا أقل بلحاظ المقايسة مع الصدقة. يفهم شو المناط، شو الفرق بين صدقة السر وصدقة العلنية عادة، شو بتحقق؟ بالي مرتبطة بقانون الرياء والإخلاص. العابدين لله تعالى في سورة الإمام المستتر أكيد إخلاص سوف يكون أقوى من ظهور الحكم الأئمة صلوات الله تعالى عليهم، مناظرة إلى أنه أفضل الأعمال أحمزها فعلا. ذلك هذه الروايات الثلاثة اللي بعرفها أنا، روايتين أقرب شيء أنهم لا أقل ولا رواية من هذه الثلاثة ذكرت أنه أكثرها ثوابا حتى تمسك واحد بإطلاقها، وروايتين أولتين أصلا مرتبطتين بجهاد النفس كما هو الأقرب ولا أقل، هذا هو المضمون ظنا قويا جدا. والرواية الثالثة مرتبطة بباب الإخلاص بدليل المقايسة مع الصدقات. اللي عنده رواية رابعة يخبرنا عنها، بل أنا عندي روايات أخرى تخالف كما يأتي.
شيخ ممكن نستفيد من صلاة رسول الله على أطراف أصابعه حتى تورم قدمه. صلى بطريقة يشق بها على نفسه.
إلى علّه من
بعد.
إذا ها؟
حتى يقوم إليه ما ورد عن الزهراء.
إيه لا بأس. إذا ثبت كل هذا عن فضل في حضراتكم هل فعلوا لأنه أكثر ثوابا أو أنه كان في أنا في مقع بهل واقع لأنه أكثر مشقة؟ لماذا بس كونه أكثر مشقة فهو أكثر ثوابا؟ ما هم عبدوا الله لأنه وجدوا أهلا للعبادة ما عبدوا لأجل ثواب.
حتى رواية أفضل الأعمال أحمزها لأن إذا
أخذت ارتكاز عم تتكلم إسا حنتكلم عن ارتكازات خلينا بس نوصل للمكتب خدمتك. هذا هو المنصب لهالبحث هذا. شيخ الأنصاري رحمه الله تعالى بعد ما ذكر ببعض المناسبات عم بيحكي عن الحديث قال أنه مما اشتهر شيخ الأنصاري هذا التنبيه هذا خلصنا من البحث أنا ما شفت ثبت عندها القاعدة بس هذا نبي عشير يمكن لعل هذا بيحاكي ارتكازاتكم بأذهانكم الشريف
قبل التنبيه بناء على الروايات الثلاث
ما بيدل على شيء
وشنو يدل عليه الزهد
بيدل على واحد جهاد النفس يركز على نفسه واحد يدل على الإخلاص وهالمسائل هذه
الزهد
نفسه وخلاص. إيه مالي ما أدري أكثر من ذلك. الزهد ما عنديش واضحة كثيرة. جهاد النفس أوضح عندي. بالرسائل الجزء الثاني 464 يقول أنه مما ارتكز في العقول أو قال هو أنه مما اشتهر في الألسن وارتكز في العقول أن الأجر على قدر المشقة. فيدعى بأنه في ارتكاز عند العقل أو في العقول أنه ماذا الأجر على قدر المشقة. من ادعيه بانه دعوى ان الارتكاز ان الاجر على قدر المشقه لا بين ولا مبين. لكن في شيء اخر لعله هو المرتكز في الاذهان هو السبب المشكله في هذا الحديث. اذا انت كنت مسافر يا شيخ عبد الله على وين كنتوا رايحين على كربلاء وانقطع معكم وفي سيارتين خرجوا مع بعضهم البعض على كربلاء وفي سياره وصلت على كربلاء وجلست في الاوتيل ومشي حالها وزارت بكل يسر وسلاسه ورجعت الى ماذا الى وطنها والسيارة الأخرى في أثناء الطريق تعطلت ورجعت بعدين بس مشيت انقلبت السيارة ثلاث قلبات بعدين أصابتها صاعقة بعدين وقعوا في الوادي بعدين ما أدري أسروا فدفعت فديتهم بعد ذلك ما أدري صار بيهم وصلوا على الحج بعد ذلك لا بس وصلوا لأم سكن الحرم. على كل حال فعلا في المقام هؤلاء أجرهم كأجر أولئك هل يعقل؟ أن أولئك الذين ابتلوا هذه البلاءات وتكلفوا هذه المشقات هل يعقل أن يكون أجره مثل أجر الآخرين؟ هذا هو المشكلة يعني في الذهن لعله. لكن لم يلتفت إلى أنه هذا مو يعني أن العمل الأجر عليه أعلى، صبرهم على البلاء هو الذي عليه أعلى. أولئك الذين رغم كل المشاكل اللي وقعت بهم ابتلوا بمصائب وبلاءات وصبروا على هذه البلاءات واستمروا في سيرهم ليس أجرهم أكثر على العمل، العمل أجره واحد لكن صبرهم على البلاءات هو الذي شو له أجر قائم بنفسه. نحن ما عم ننكر أن واحد إذا ابتلى أكثر فصبر أكثر لا ينال ثوابا أكثر، نحن كلامنا أنه عملان فقط لأن هذا أشق وهذا ليس بأشق يكون الأشق هو أكثر ثوابا. من أين؟ حتى لو كنت أنت الذي توجب على نفسك تلك المشقة، يعني أنت هلأ جالس هكذا تستطيع أن تأتي بالماء من شو اسمه هذه لا مش ماء شرب ماء الوضوء ماء من الصنبور شو اسمه الحنفية نحن نسميها سموها صنبور سموها أنتم حنفية مغسلة تجيب ماء من المغسلة أو احفر بئر فنجع بالي ماذا أفعل الآن حتى آتي بالماء أحفر بئرا أقول أفضل الأعمال أحمزها أديت ماء بالبئر مين طلب منك هذا النظر مش نظر أنه شيء يبتلى به إنسان يبتلى به إنسان فيصبر عليه الله طبعا بينالك ثواب الصبر. وعندنا رواية بحب دائما أقرأها الرواية أنا بعد إذنكم يعني أنا أدري ما تحبش أنت كثير هالمواضيع هذه أن يقرأ الرواية بعدين تحكي معي أنت بالمواضيع هذه
إذا حفرت ما كده يطلع ماشي
يقول الرواية عن أبي عبد الله الصادق يقول إذا دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر مظل عليه البر الصدقات والمعروف ومشاكل ذلك ويتنحى الصبر في ناحية يجلس على جنب فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مسائلته هذا العبد لإعادة الصلاة والزكاة والبر ومشاكل ذلك قال الصبر للصلاة والزكاة والبر دونكم صاحبكم تبهول فإن عجزتم فأنا دونكم فأنا عجزت أنا بحد له ليش المسألة كثير يا صبر له فضل له ثواب له ثواب عظيم ينال عليه بلا إشكال عندنا شك في المسألة وعلى كل فينبغي فمما ينبغي التنبيه عليه أن الأصل في طاعة الله تعالى يا شيخ إبراهيم شو إصابة السنة مو الأشق والأقل مشقة إن أفضل الأعمال عند الله عز وجل ما عمل بالسنة ولو قال وإن قال عفوا ما عمل به بالسنة وإن قال هذا أفضل الأعمال عند الله ثابت عندنا الحمد لله وأيضا لا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة وقد روي عن الصادق صلى الله عليه قوله إني لأمقت الرجل فيأتيني فيسألني عن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول أزيده
يلا لا يعاقب على الزيادة
أنه بزيد فيقول أزيد كأنه يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قصر في شيء قرأت تتمة الرواية شي مرة هذه أنت أغرى لك يا بس كرمالك ما لاش علاقة بحثنا بس أغرى لك إياها استفد الفائدة استفد الفائدة ثم أكمل الإمام الرواية وقال رواية معتبرة بحسب الظاهر بالفقيه الرواية ثم قال الإمام وإني لأمقت الرجل قد قرأ القرآن يعني أرى القرآن وأرى القرآن يعني أرى فتهجد منه مثلا فتهجد به سبحان مثلا أو شو اسمه من الليل فقم يعني كل شيء بالي قد قرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادره بصلاته يعني في واحد يستيقظ بالليل هو أرى قرآن شو أهمية القوم ماذا القيام في الليل بيقوم بالليل شو بيكمل مولانا بس يقوم بالليل بيكمل نومته وإني لأمقت الرجل قد قرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادره بصلاته يعني صلاة الصبح يعني بضله نايم لأبتين لصلاة الصبح لا مؤخر الصلاة يقوم في الليل لا يقوم إلى صلاة الليل فيؤخر الصلاة حتى يصلي ماذا هذا مثل ذاك الأول ترى يمقته الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه
ليش
أنه واحد متهاون بما قرأه من آيات القرآن في فضل الليل وقيام الليل رهبانية هي رهبانية أمة صلاة الليل فعلا
يعني يقول ما
القرآن أحسن ها؟ القرآن أحسن وتمت عليك الحجة مشكلتك ومن هنا نفهم ما روي في معتبرة حنان بن سدير قال كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأى زيادا قد تسلخ جسده شو صاير محروق فقال له من أين أحرمت قال من الكوفة من هونيك أحرمت أنا بلش الإحرام من الكوفة فقال له لما أحرمت من الكوفة قال بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر كل ما كان الإحرام من أبعد شو أنت أحرم من فلسطين مثلا فقال ما بلغك هذا إلا كذاب ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت فقال من الربذة لما سمحوش قال لا ولما لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ثم قال لأبي ولعبد الرحيم من أين أحرمتما فقال من العقيق يعني ميقات فقال أصبتما الرخصة واتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك أن الله يسير ويحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف رواية صحيحة السنة تهذيب الجزء الخامس صفحة 52 هيدي نص على خلاف مقصودكم ومن هنا والمقصود من السنة بس هيك مسألة فيها بس آخر مسألة بس آخر مسألة
في تفسير القوم أن الله يحب أن يأخذ في رخصة كما يحب أن يأخذ
بعد بالي بالمسألة الأخيرة في المقام المقصود من السنة نحن الواردة عندنا في ببحثنا سنة رسول الله ونحن نعتقد أيضا أو سنة أي إمام من الأئمة اللاحقين يعني قد تكون في عندك سنة لنبي صلى الله عليه وآله فقال عندك سنة للأئمة عليهم السلام كتل ما حاولنا نبين سابقا وكما أنه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله مستحبة وهي الأفضل أيضا اتباع سنة للأئمة أيضا ماذا فيه فضل وفيه خير فعلا هلأ أنتم كيف تخرجوا سنة أئمة على أساس ولاية تشريعية تخترع لكم شيء نقطة أخرى غير هذا لا بأس. نحن ما عندنا مانع من إثبات الولاية التشريعية، ثابت بالروايات بحسب الظاهر أنه في ولاية تشريعية لأئمة أهل البيت عليهم السلام. ها؟ والدنيا يسووهم على كل حال. بالي وهني حلال محمد وحلال يوم القيامة. ما حيحرموا إلا حلال محمد. ما حيحرموا يعني هم بالنتيجة ما يحلون، يثبت أن هذا حلال محمد. لهم الحاكمية بالأخير ما اسمه تفويض، فما جعلوه يصبح حلالا لمحمد. ما دفت ما يكشف، يصبح، شفت عبارة، يصبح حلالا لمحمد صلى الله عليه وآله، من الآن يصبح حرام محمد صلى الله عليه وآله فعلا. هو لا مخالف رواية ولا شيء، حلال محمد حلال يوم القيامة، ما تلعبوا فيه أنتم بالدين. لكن مو معنى ذلك أن الإمام إذا تولى أمر تشريعي ها ما غير حلال محمد، هو هذا هو حلال محمد صار الآن، ذاك الحرام، ذاك الذي رفعه يصبح حراما. ما يكشف، دخلت أنا وأبي وجدي على كل حال نبحثش يوم وكل مع كل إشكالاتكم حول حلال محمد. هذه كمان إشكالية أنه هم قالوا فقط نحن ننقل السنة، إيه كله هذا جبلي يوم مع بعض،
هي رواية
بجيبهم كلهم مع بعض هذول.
نقرأ
رواية بس وقتهم بدي أسألكم الدعاء. سألت، دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة، فإذا رجل في بيت المسلخ، بيت المسلخ مطرح ما بيسلخوا ماذا؟ الثياب. فقال لنا ممن القوم؟ فقلنا من أهل العراق. فقال وأي العراق؟ قلنا كوفيون. فقال مرحبا بكم، أنتم الشعار دون الدثار. الشعار هو اللي بيكون لاصق ببدنك، الدثار بيكون ماذا؟ فوقه، فأنتم شو؟ جنب القلب يعني مباشرة. ثم قال ما يمنعكم من الأزر؟ فأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام. فبعث إلى أبي كرباسة فشقها أربع، ثم أخذ كل واحد منا واحدا، ثم دخلنا فيها. فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي، صمد يعني قصد إليه، جدي هو الإمام، شو اسمه، جده هذا الكبير بالعمر زين العابدين، صمد إلى مين؟ إلى أبي جدي. فقال يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدي أدركت من هو خير مني ومنك لا يخطب. قال فغضب لذلك حتى عرفنا غضبه في الحمام. قال ومن ذاك الذي هو خير مني؟ فقال أدركت علي بن أبي طالب وهو لا يخطب. فقال فنكس رأسه وتصاب عرقا وقال صدقت وبررت. ثم قال يا كهل إن تخطب فقد خضب، فإن رسول الله قد خضب وهو خير من علي. لأن سنة رسول الله هي ماذا؟ هي خير. وإن تترك فلك بعلي سنة. فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل، فإذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي صلوات الله تعالى عليهم فعلا. لذلك سنة رسول الله هي الأولى دائما بالاتباع، لكن يمكن أن يكون للأمة ماذا؟ سنة، ولك فيهم ماذا؟ سنة حسنة دائما وأبدا، والحمد لله رب العالمين. بس ما في قاعدة تقول بأنه ماذا؟ أفضل الأعمال أحمزها، هذا بهمنا هذه النكتة بس. لا ما في أي مشكلة صراحة.
طيب شيخنا
الارتكاز
هو ما
عفوا ما بلشوا يكشفوا بعض يعني ما شرحوا لكي لا يحصل مشكلة بعدين.